أهلا وسهلا بكم معي أيها الأصدقاء الأعزاء. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر الجامعة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين السابع والثامن من السفر، وسنباشر اليوم بنعمة الرب في دراسة الفصل التاسع. رأينا سليمان في المرة الماضية وهو يحاول ويجرب آخر التجارب، الأخلاق أو فعل الخير. كل الأخلاقيات والأعمال الصالحة في هذه الحياة إنما يقوم بها الناس بطريقة تبدو محترمة وموقرة، ولكن هذا النوع من الحياة لا يشبع احتياجات الإنسان. إن البحث عن الرضا والقناعة في الحياة عن طريق المحاولة بالقيام بأعمال صالحة فقط يشبه العيش كشخص بليد وليس كشخص سوي. لكن للأسف فقد بات هذا نمط حياة غالبية الناس في عالمنا اليوم. المسيح فقط الذي هو الحكمة الحقيقية يمكنه أن يغير حياة الإنسان، فهو قادر على الدخول إلى حياة الإنسان وجلب الإثارة والفرح والسلام، كما أنه قادر على إعطائنا جميع الأشياء التي تلزمنا في الزمن الحاضر لتحريرنا من أن نحيا حياة مبتذلة وتافهة. لقد وصل سليمان إلى نتيجة مفادها أن أفضل شيء يقوم به المرء هو أن يستمتع بالحياة وأن يستمتع بأيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس، وما هذه إلا أكثر الفلسفات بطلا عن الحياة. نأتي اليوم إلى الفصل التاسع من الجامعة. لقد وصفنا الشخص المتمسك بمبادئ الفضيلة والأخلاق بأنه المصلح الاجتماعي الساذج، ففي هذا المجال نجده فاعلا ونشطا. وقد رأينا بأن هذا هو الشخص الذي يقول: أعتقد بأنك إذا كنت أمينا في سداد ما عليك من ديون وعشت حياة جيدة فسوف يقبلك الله. ومثل هذا الشخص ينتمي عادة إلى طبقة رجال الأعمال الذين يعملون في إحدى المدن الكبرى ويعيش في إحدى المناطق الراقية بعيدا عن ضوضاء المدن، وهو الشخص الذي يشعر بأنه سيذهب إلى السماء من تلقاء نفسه، فهو يقول: أنا أتمم خلاصي بنفسي، أنا شخص جيد حقا. ومثل هذا الشخص يتبنى فلسفة صارمة في الحياة ولا يتمتع سوى بقدر ضئيل فقط من الفرح الحقيقي. صحيح أنه يستمتع في المساء حينما يتناول بعض الخمر، لكنه في نهاية المطاف يصل إلى استنتاجات تشاؤمية ومحزنة. لقد رأينا بأن الكثير من تعليم سفر الجامعة متطرفة إلى حد بعيد، فهي تقدم فلسفة إنسان تحت الشمس، لكنها لا تستعرض وجهة النظر المسيحية ولا وجهة نظر الله، فهي تخبرنا عن الاستنتاجات التي توصل إليها رجل تحت الشمس. وبالمناسبة يمكن للمرء أن يستخرج العديد من الآيات التي يبدو وكأنها تتناقض مع بقية تعاليم الكتاب المقدس، فهي تعبر عن آراء مناقضة لبعض التعاليم الرائعة في كلمة الله، وهذا يفسر السبب في أن سفر الجامعة مفضل لدى الملحدين. وقد قام فولني وفولتير باقتباس الكثير من آيات هذا السفر في مؤلفاتهما، كما أن هذا السفر يؤيد الفلسفة التشاؤمية تجاه الحياة مثل تلك التي يتبناها شوبنهاور. هذا عدا عن أن بعض البدع والهرطقات الحديثة تستمد تعاليمها الأساسية من هذا السفر. ولكن كيف تم قبول هذا السفر وإدراجه في الأسفار القانونية؟ حسنا، من الواضح أنه ينبغي على المرء أن يرجع إلى قصد الكاتب. فما هي نظرية الكاتب في هذا السفر؟ وما الذي يستعرضه من خلال هذا السفر؟ هل يحاول أن يضع بعض القواعد والمبادئ المسيحية؟ ينبغي علينا أن نتذكر بأن سليمان يتحدث عن الحياة بمعزل عن الله، فقد حاول أن يجري بعض التجارب ليرى كيف يمكن للمرء أن يكون سعيدا وفرحا بدون الله، وهذه هي الاستنتاجات التي خرج بها تحت الشمس، فهكذا ينظر الإنسان العادي إلى الحياة، لهذا لا عجب أن يقتبس غير المؤمنين آيات من هذا السفر. اسمح لي عزيزي المستمع أن أقدم لك مثالا توضيحيا يعينك على فهم سفر الجامعة. بين المد المرتفع والمد المنخفض هناك حد متوسط يسمونه مستوى البحر، وأسفل مستوى البحر هذا توجد حياة، وأعلى مستوى البحر توجد حياة أخرى، وفي حقيقة الأمر هما بمثابة عالمين مختلفين. ففي العالم الواقع أسفل مستوى البحر هنالك عناصر كيميائية معينة في العالم المائي، وفوق مستوى البحر هنالك عناصر كيميائية مختلفة في العالم الغازي. فتحت سطح البحر هناك الأسماك ذات الزعانف، وفوق سطح البحر هناك الطيور ذات الأجنحة، وهكذا فهنالك طريقتان للحياة. والطيور مثلا لا تقول للأسماك بأنها مخطئة لأنه ليس لها ريش، وهنا فإن الجامعة تحت الشمس، أما الحياة المسيحية فهي في السماويات حيث مسكن الله. والشخص الذي تحت الشمس لديه وجهة نظر عن الحياة مختلفة عن وجهة نظر الله الذي هو فوق الشمس. فنحن ننظر إلى عالمين مختلفين تماما، وطريقتين للحياة مختلفتين. فالحياة تحت الشمس تمثل الوجود الدنيوي بعيدا عن الله، وهي تصور مستقبلا وأبدية بدون الله. أما الحياة المسيحية فهي على النقيض من ذلك تماما، لأن الإنسان قد نال الخلاص بفضل نعمة الله. وهكذا فنحن أمام عالمين مختلفين تماما. والقوانين والمبادئ المطبقة في إحداهما لا يمكن أن تتناسب مع العالم الآخر، والفرق الكامن بينهما هو مثل الفرق بين ما هو تحت سطح البحر وما هو فوق سطح البحر. ولأن هذا صحيح فلا موجب لأن تقول لغير المؤمنين: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فمثل هذا الشخص ليس في المسيح أصلا، ولم يقم مع المسيح، لذلك فهو لا يستطيع أن يطلب الأشياء التي من فوق. هو بحاجة قبل كل شيء لأن يولد من جديد وأن يصبح خليقة جديدة. أترى كيف أنه ما من فائدة ترجى من التحدث إلى شخص غير مؤمن وكأنه في المسيح، لأنه ليس كذلك أصلا. هذا يشبه إحضار سلحفات الطين وبذل المحاولات لتعليمها الطيران، فسلحفات الطين تحب الطين وهي ليست مغرمة أصلا بالطيران. وكما رأينا فإن سفر الجامعة هو سجل للاختبارات والتجارب التي قام بها سليمان عن الحياة، فقد جرب كل شيء تحت الشمس ليرى ما إذا كان سيجد الرضا والشبع في أي شيء. لهذا ينبغي تفسير كل شيء في هذا السفر في ضوء هذه الحقيقة. لقد سعى سليمان للمعرفة وخرج بنتيجة مفادها أن لعمل كتب كثيرة لا نهاية، فقد جرب المتعة وكانت النتيجة لقد كرهت الحياة. جرب الغنى ووصل إلى نتيجة تقول: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. ثم جرب التدين وتبين له بأن ذلك يقود المرأة لأن يصبح مجنونا أو مبتزا للآخرين أو مهووسا أو محتالا أو مخبولا. ثم جرب الصيت والسمعة الحسنة، لقد جرب الأخلاق، وكل ما استطاع أن يقوله بعد ذلك هو أن الكل باطل وقبض الريح. كتب ثاكري رواية رائعة بعنوان معرض الباطل أو فانيتي فير، وهي تروي قصة فتاة تدعى بيكي، وتجري أحداث الرواية في الوقت الذي كانت فيه حروب نابليون دائرة الراحة. تحكي القصة جوانب الانحطاط والخطية في حياة شخصيات القصة حينما عاشوا حياتهم بمعزل عن الله. وقد أنهى الكاتب روايته بالقول: لقد انتهى العرض وسوف نعيد الدمى إلى الصندوق، فالكل باطل وقبض الريح. وبالمناسبة يمكنك أنت أيضا أن تفعل الشيء نفسه في أماكن المرح والتسلية المنتشرة هنا وهناك، لكن ينبغي عليك أن تعرف بأن الحياة فارغة بدون الله وبدون المسيح. وقد ترك لنا القديس أغسطينوس القول المأثور: لقد خلقتنا يا رب لذاتك، وقلب الإنسان لن يجد الراحة إلا فيك. فقلب الإنسان مصمم بحيث أنه يستطيع استيعاب العالم كله دون أن يمتلئ. المسيح هو الحل الوحيد، أما جميع الطرق الأخرى فهي إنما تؤدي إلى الفراغ والإحباط، لكن مع المسيح هناك دوما حياة صيادة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآن من الفصل التاسع من سفر الجامعة الآيات 10 الأولى. تفضلي يا رندا.
لأن هذا كله جعلته في قلبي، وامتحنت هذا كله أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. الإنسان لا يعلم حبا ولا بغضا، الكل أمامهم، الكل على ما للكل، حادثة واحدة للصديق وللشرير، للصالح وللطاهر وللنجس، للذابح وللذي لا يذبح، كالصالح الخاطئ، الحالف كالذي يخاف الحلف. هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس، أن حادثة واحدة للجميع. وأيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم، وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات، لأنه من يستثنى. لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت، لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد، لأن ذكرهم نسي، ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضي عملك. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. التذ عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها.
نلاحظ أن سليمان لا يشعر بالقلق على المستقبل، فالأبدية عالم لا يفكر فيه لأنه لا يعرف شيئا عنه. يقول الكل على ما للكل، حادثة واحدة للصديق وللشرير، للصالح وللطاهر وللنجس، للذابح وللذي لا يذبح، كالصالح الخاطئ، الحالف كالذي يخاف الحلف. يبدو بالنسبة له أنه ما من فرق في الاتجاه الذي يسلكه المرء، فكل شيء يؤول للنتيجة نفسها. تذكر عزيزي المستمع بأن هذه ليست إجابة الله، بل هي الطريقة التي تبدو عليها الأمور بالنسبة لرجل تحت الشمس أثناء مراقبته لحياة الناس الذين هم من حوله. عدد 3، هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس، أن حادثة واحدة للجميع، وأيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات. لماذا يعمل المرء أصلا؟ فالحياة مثل أوراق الحظ أو اليناصيب، والمرء يقع ضحية لظروفه. أما الشخص الذي كان محظوظا وأخذ نصيبه من هذه الحياة فينبغي عليه أن يشارك الآخرين فيه. إن الفلسفات الحديثة لا تقدم شيئا جديدا، وكذلك فإن كارل ماركس لم يقل شيئا جديدا، فقد سبقه سليمان في ذلك. عدد 4، لأنه من يستثنى. لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. إذا أردت أن تعيش بحسب هذه النظرية فهي تقول بأنه يجدر بك أن تأكل وتشرب وتفرح اليوم لأنك ستموت غدا، وسواء كنت جاهلا أو حكيما فهذا لا يفرق كثيرا، وأن تكون حيا أفضل من أن تكون ميتا حتى ولو كنت جاهلا وأنت حي، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. عدد 5، لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد، لأن ذكرهم نسي. من هنا نشأت فكرة رقاد النفس. هذا كله مجرد كلام رجل تحت الشمس، فهكذا ستبدو الأمور إذا كان الموت هو النهاية وما من شيء آخر بعد الموت. لهذا يقول بأن الكلب الحي أفضل من الأسد الميت. لقد أخبرنا الله ماذا يحدث للإنسان بعد موته. فالجسد يوضع في القبر، أي أن الجسد هو الذي يرقد في القبر. ويوضح الكتاب المقدس تماما أن نفس المؤمن تذهب مباشرة لتكون مع الرب. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وهكذا فإن النفس تذهب لتكون مع الرب متغربة عن الجسد ومستوطنة عند الرب. أما الأجساد التي نحيا بها أنت وأنا عزيزي المستمع، فهي مجرد خيماتنا الأرضية التي سنغادرها يوما ما. وبالتالي فإن فكرة رقاد النفس ليست فكرة مسيحية. عدد 6: ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. لقد قلت سابقا بأن هذا الأصحاح يبعث على الكآبة والحزن، فيبدو من خلال هذه الآيات أن الحياة عقيمة وبلا هدف وعديمة المعنى. فإذا كان الموت هو نهاية كل شيء، فسوف يكون الإنسان كالحيوان. وأنصار نظرية النشوء والارتقاء يقولون بأن الإنسان كان حيوانا في مرحلة ما، وهذا الرجل تحت الشمس يقول بأن الإنسان كالحيوان الآن، فنهاية الاثنين واحدة، الإنسان يموت كالحيوان. لكن كم يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لنا نحن الذين نعرف بأننا صنعة يد القدير، وبأننا سنعود إليه بعد موتنا. عدد 7: اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضي عملك. المصلح الاجتماعي الساذج الذي يعتقد بأن الموت هو نهاية المطاف يجد متعته في ساعة الفرح. واشرب خمرك بقلب طيب، لا شك أن هذا النمط من الحياة هو الأكثر رتابة ومللا. عدد 8: لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن، إنه يلبس أفضل الثياب ويحافظ على مظهره وأناقته. التذ عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك، التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. يقدم سليمان نصيحة للمتزوجين فيقول لهم: استمتعوا بزواجكم. هنالك العديد من الأزواج غير المؤمنين الذين يستمتعون بحياتهم معا، وقد التقيت بعدد لا بأس به من هؤلاء، وما من شك في أن هؤلاء يواجهون بعض المشاكل والمنغصات والأيام السوداء في حياتهم الزوجية، لكنهم مع ذلك يتبنون الموقف الذي يقول: لنحاول أن نجعل زواجنا سعيدا قدر استطاعتنا. والآن نطالع آية أخرى يعتمد عليها أنصار نظرية رقاد النفس، ونختم بها حلقتنا لهذا اليوم. الآية 10 من الفصل 9 من الجامعة تقول: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. من المؤكد أن الجسد الراقد في القبر لا يستطيع الإمساك بمطرقة في يده، كما أن العقل لا يعود قادرا على الدراسة أو أداء أي أعمال ذهنية. لكن سليمان يتحدث فقط عن الجسد. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، فهو يتحدث عن اليد لا عن النفس. فاليد هي التي ستوضع في القبر، لكن إذا كنت أحد أولاد الله فسوف تذهب إلى محضر الرب، أما إذا لم تكن من أولاد الله فسوف تذهب إلى مثوى الأموات إلى أن يقيمك الله من الموت لكي تدان أمام العرش الأبيض العظيم. لذلك يا صديقي، فإن الخيار الصحيح بشأن أبديتنا يمكننا أن نتخذه اليوم الآن وقبل فوات الأوان بقبول المسيح مخلصا شخصيا لحياتنا. فماذا تختار؟